الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذه صفة وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين بأنهم عن اللغو معرضون، وهذه شعبة من شعب الإيمان، إعراض أهل الإيمان عن اللغو. فما اللغو وما منزلته من الكلام؟ اعلموا أيها الإخوة أن الكلام في جملته ينقسم إلى قسمين: كلام يدخل في باب الطاعة، وكلام يدخل في باب المعصية. فأما أشرف الكلام فهو كلام الله تبارك وتعالى، وأشرف ما يتكلم به العبد أن يتكلم بكلام الله تبارك وتعالى، وأن يقرأ كتاب الله عز وجل. ففضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك أجره مضاعف لمن قرأه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. ثم يأتي بعد كتاب الله تبارك وتعالى وما جعل الله تبارك وتعالى فيه من البركة والحياة لمن أخذه بحق وتدبره، يأتي الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، فذكره بالكلمات، ذكره والثناء عليه بما هو أهله جل وعلا. وأعلى كلمة في الذكر لا إله إلا الله، فهي أشرف كلمة وأعلى كلمة وأحق كلمة وجدت في هذا الوجود، هو قول لا إله إلا الله، ثم الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، كالحمد لله رب العالمين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه أجرها عظيم وفعلها عظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال كلمة من هذه الكلمات بنى، غرس الله تبارك وتعالى له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال: الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يعني قول الحمد، قول العبد، أن يقول العبد الحمد لله، تملأ ميزانه حسنات يوم القيامة. ثم يأتي بعد الذكر الدعاء، والدعاء طلب من الله تبارك وتعالى، وفضل الذكر لأنه هو العبادة، كما قال صلى وفضل الدعاء لأنه هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وأشرف الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي دعاء له، وشرفت الصلاة على النبي لأن من صلى على النبي مرة صلى الله تبارك وتعالى عليه بها 10، فكأنك إذا صليت على النبي واحدة دعوت لنفسك 10 مرات، بدلا من أن تدعو 10 مرات لدعاء فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يكفيك هذا. فلذلك كان أعظم الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الصلاة على النبي الدعاء له صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله ما هو أهله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحكمة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الفروضات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أو العلم فهو يقضي بها ويعلمها. فالقضاء بالحكمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشرف الأعمال، وبه شرفت هذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فشرف هذه الامة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك كل كلام نافع من الدلالة على اي خير، من الدلالة على اي خير من خير الدنيا. فالكلام في الدنيا النافع الذي ينفع في هذه الدنيا فلا شك ان هذا كله داخل كذلك في باب الخير، وان كان هذا داخلا في باب الاباحة، والقسم الاول بعضه داخل في الوجوب كأن تقول لا اله الا الله وان تدعو الله تبارك وتعالى، وبعضه داخل في النفس. اما الكلام في شأن الدنيا، الكلام النافع في كل ما ينفع العبد في الدنيا، فانه كذلك من الكلام الطيب وليس داخلا في اللفظ. هذا قسم. القسم الثاني من الكلام هو كلام الاثم، واعلاه كلمة الكفر، الكفر بالله تبارك وتعالى، الكذب على الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. لا احد اظلم منه، يعني هذا سؤال للتقرير، يعني لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا. واعظم الفرى على الله تبارك وتعالى ادعاه ان له ولد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فساد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا من كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. فهذه أعظم الفرى، أعظم الفرى للفرى على الله ادعاء أن له ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو شتم لله كما في الحديث: شتم ابن آدم ولا ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم ما دون ذلك غير ذلك من الكذب على الله تبارك وتعالى، وكل كذب على الله انما هو كفر به. ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كلمات اللعن، لعن المسلم ولعن من لا يستحق اللعن، وذلك انها تعود الى قائلها ان لم تجد مساغا. فاللعنه لا بد ان تجد مساغا لها، يعني لا بد ان تجد مكانها، اما ان يستحقها الملعون الذي اطلقت عليه، واما ان تعود الى قائلها ان لم يكن اهلا لهذه اللعنه فان هذه اللعنه تعود على قائلها عياذا بالله. ثم بعد ذلك السب والشتم والغيبة والنميمة والفحش، كل هذا إنما هو من الكلام السيء الذي يعاقب الله تبارك وتعالى عليه، وبعضه أشر من بعض، بعض هذا أشر من بعض. فرب كلمة لا يلقي العبد لها بالا من كلمات الإثم يهوي بها صاحبها في النار 70 خريفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يعني لا يظن أنها بالغة في الإثم ما بلغت، يهوي بها في النار ما بين المشرق والمغرب. هذا جانب، هذا كلام الإثم هو كثير، وعثرات اللسان في هذا كثيرة. ثم يأتي بعد ذلك واسطة بين هذا وهذا، وهو اللغو. فاللغو سلام، لكنه لا فائدة منه لا في دين ولا في دنيا. وهو كذلك ليس داخلا في هذا الكلام الآثم الفاجر، بدءا بالكذب على الله تبارك وتعالى، ونهاية بالغمزة واللمزة والاستهزاء بمسلم ونحو ذلك. كل هذا وكذبة قليلة ومزحة في غير محلها، هذا كله يعني اللغو غير داخل لا في هذا ولا هذا. إنه كلام لا فائدة منه ولا ضرر منه في الحقيقة، يعني هو ليس ضارا في الحقيقة لأنه غير داخل في هذا، لكنه كلام لا خير يرجى من ورائه، ما في ثمرة من ورائه، فالإعراض عنه نزاهة، الإعراض عن هذا اللغو نزاهة وتنزيه. فليس اللغو إثما في ذاته، يعني هو غيبة أو نميمة، يعني الغيبة والنميمة ليست من اللغو، بل هي إثم، هي في ذاتها إثم، إثم في ذاتها الغيبة والنميمة وأي نوع من الكذب أيا كان هذا الكذب، فهذا اللغو ليس داخلا في اللغو، وإنما اللغو كلام لا فائدة من ورائه، تركه أفضل. وفي هذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجمع كل ما قلناه في هذه الخطبة، كلمة النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالخير يشمل خير الدنيا والآخرة، أو ليصمت عن يعني كل هذا، عن الإثم كله وكذلك عن اللغو الذي لا فائدة منه. فقول الله تبارك وتعالى واصفا أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون، وأول صفة وصفهم بها قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، خير موضع لأهل الأرض الصلاة، وهذه عبادة الله تبارك وتعالى. ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في وصف الآخرين من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي قالوا: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي أنهم من أهل الجد والاجتهاد. فالمسلم في حقيقته جاد غير هذا، يبقى باب من الأبواب وهو المزاح، المزاح بعضه داخل في باب الأمر، المزاح داخل في باب الإباحة، وكان النبي يمزح ولا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة يتنازحون ويتوادحون أحيانا بالبطور، ولكنهم لا يقولون إلا حق، وإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال، يعني إذا جاء وقت الجد كانوا هم الرجال. فالمزاح إذا كان في بابه غير، يعني ليس استهزاء لا بالله ولا برسوله ولا بآياته ولا بكتبه، فإن المزاح في هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: للذين استهزأوا بقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بشيء من الدين، الاستهزاء بالله كفر، برسوله، بدينه، بشعيرة من شعائر الإسلام، كل ما ينتسب إلى الإسلام من استهزأ به كفر. فمن استهزأ بمسجد أو مصحف أو بلحية أو بشعيرة مهما كانت هذه الشعيرة، بسواك، بقص الشارب، كما قال ذلك الشاعر: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة قد ضحكت من جهلها الأمم. لا شك أن مثل هذا كفر، كفر، فإن الاستهزاء، فإن قص الشارب إنما هو من الفطرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي علمناها والتي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، قال: فطرة الله التي فطر الله الناس عليه. فكل استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كفر، فليس هذا مجال المزاح، ليس هذا ميدانا للمزاح، وإنما الممازحة المشروعة أو المباحة هي ما ليس فيه إثم، هي ما ليس فيه إثم، ما لا يدخل في باب الإثم، وإنما يدخل في باب يعني الفكاهة بين أهل الإيمان، مما لا يمس عرضا ولا يؤذن به حرمة ولا يستهزأ به بشعيرة من شعائر الدين، وكذلك مما لا يدخل في باب الكلام الفارغ الذي لا ثمرة من ورائه ولا حصيلة من ورائه، فترك ما لا حصيلة منه هذا من الدين. والمؤمن لا بد أن يكون جادا هذا، ولا شك أن كثرة الضحك، الضحك مباح، ولكن كثرته ضارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تموت القلب. ولا شك أن القلب الذي لا يعرف إلا الضحك والذي يكثر منه يموت قلبه، ومعنى موت قلبه
لأنه يموت فيه ذكر الجنة والنار. فمن كان ذا هم يحمل هم الجنة يسعى إليها ويحمل هم النار فرارا منها لا وقت عنده للبحث إلا ما لا بد منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، يعني مما رأى صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي رأى الحقائق كما هي، رأى الجنة كما هي، ورأى النار كما هي، وعرف الموقف كما هو، أراه الله تبارك وتعالى مواقف الناس وحشرهم ودخول من دخل النار بأعيانهم وأسمائهم، يراهم، يرى كل صنف من الأصناف. وكذلك رأى الجنة صلوات وسلم، ودخلها مرارا وتكرارا، دخلها برجليه صلوات الله وسلامه عليه، وراها بعين رأسه، وراها في منامه، ورؤيا النبي حق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان يحدث حديث الرائي ويقول: والله الذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خلاصة الأمر أن من صفة أهل الإيمان أنهم جادون، فهم أهل صلاة وأهل خشوع لله تبارك وتعالى، وأهل إعراض عن الله، لا يقولون إلا حقا ولا يعملون إلا صدقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه بيقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، بعد يوم أو يومين يكون شهر رمضان، وهذا الشهر قد جمع الله تبارك وتعالى فيه لأهل الإسلام من أسباب الخير شيئا كثيرا. أول هذا الصيام، الصيام، والصيام شريعة شرعها الله تبارك وتعالى لنيل رضاه والقرب منه سبحانه وتعالى، ولنيل مغفرته، ولحصول التقوى، ولحصول التقوى الذي هو غاية الدين، فغاية العبادة هي حصول التقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم للتقوى، لأنه تدريب على مراقبة الله تبارك وتعالى. من صوم من عبادات السر، الصوم لا يطلع على حقيقته إلى الله تبارك وتعالى. فإنك إذا رأيت الناس لا تعرف، إذا رأيت أحد لا تعرف إن كان صائم من الحقيقة أم غير صائم من الحقيقة، لا يطلع على هذا إلا الله. ولذلك جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. جعل الله تبارك وتعالى لكل عمل جزاء، جزاء من عنده، تجازى وجاز العبد على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه أكثر من ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يعطي عليه من الحسنات بلا عد وبلا حساب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بلا عد. وذلك أنه من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذلك أن فيه شتام للنفس لإرضاء الله تبارك وتعالى، كما قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. واعلموا أن الصوم الحقيقي هو الذي يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى، ويحتسب الأجر فيه عند الله، ويحتسب المشقة فيه لله، كما قال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا واحد، الصوم. ثم القرآن، القرآن جعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر، اختار الله تبارك وتعالى للصوم من شهور العام شهر رمضان، وذلك لأن القرآن نزل فيه، نزل فيه كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من أهل الشهر. فلما كان بدء نزول القرآن في ليلة من ليالي هذا الشهر، اختار الله من جملة الشهور هذا الشهر ليكون شهر الصوم، حتى يجمع للمسلمين أمران عظيمان، حتى يجمع الله تبارك وتعالى للمسلمين أمرين عظيمين: الأمر الأول الصوم، والأمر الثاني الصلاة، الصلاة. ولذلك قال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام إنما هو القيام بالقرآن، قراءة القرآن واستماعه والقيام به. وكان النبي له في هذا الشهر تعاهد للقرآن غير بقيه الشهر، بل كان تعاهد النبي القرآن من الله، الرسول يرسل المعلم، الله جل وعلا يرسل المعلم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعلم النبي هو جبريل كما قال تبارك وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. علمه جبريل، جبريل هو معلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلقى النبي في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، والمدارسة أن يسمع منه، وكذلك أن يسأله النبي على المعنى ويجيبه جبريل. فكان في كل ليلة يلتقي بجبريل، جبريل ينزل في كل ليلة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودارسه القرآن مرة مرة في كل الرمضانات التي صامها النبي، وهي 9 رمضانات إلا آخر رمضان فإنه دارسه القرآن مرتين. ومن هذا استشفى النبي صلوات الله وسلم دنو أجله، فقال صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته: إن جبريل كان يدرس القرآن مرة في كل يعني رمضان، وإنه دارس القرآن في هذا الشهر مرتين، وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي، يعني أنه خدنا أجلي، وأن هذا آخر رمضان أصومه، وكان هذا يعني تشريعا من الله أو إذانا من الله تبارك وتعالى بأن يختم النبي القرآن وأن يموت حافظا له صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه قد كان حافظا له، ولكن مدرسة القرآن مرتين هي إرشاد لنا كذلك نحن المسلمين إلى أن يكون الإنسان في الختام غيره في البدء، فإن الأمور بخواتيمها، الأمور بخواتيمها. الشاهد أن الله تبارك وتعالى جمع لنا في هذا الشهر أولا هي فضيلتين: الصوم والصلاة، ثم الزكاة. الزكاة فرض الله تبارك وتعالى في ختام هذا الشهر زكاة، ولم يفرضها على الأغنياء، وإنما فرضها على كل قادر يملك قوت يوم، كل من يملك قوت اليوم فقط ويفيض عنه لا بد أن يؤدي زكاة، حتى يشترك الجميع ممن له قدرة على الإنفاق ولو من طعامه يطعم. وفرضها الله تبارك وتعالى طعاما، وذلك أنه قد يتعذر غيره، قد تتعذر النقود، النقود ربما تتعذر على الكثير، واللباس قد يتعذر، لكن النقود غالبا ما تكون متوفرة عند عموم الناس، فلذا أعني الطعام غالبا ما يكون متوفرا عند عموم الناس، لذلك فرض الطعام. ومن الطعام الموجود كما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعام من شعير، أو طعام من بر، أو طعام من تمر، أو طعام من زبيب، أو طعام من ناقص، وهذا طعامه، وهذا طعامهم من الطعام الذي كانوا يأكلونه، وهذا ليشترك الجميع، ولتكون اليد العليا كثيرة، وذلك أن المعطي يده عليا، اليد العليا خير من يد السفلى، والصدقة في عظيم، جعلها الله تبارك وتعالى هذه الصدقة طهرة للصائم، طهرة للصائم مما يكون قد تلف منه في هذا الشهر من رفث أو فسوق، فتجعل هذه الصدقة كفارة له، حتى يكون عمل كل نقي، يرفع الشهر كله بدون نقص. فجعلت هذه الزكاة، وذلك أن الصدقة أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أذنبت تصدق، أذنبت تصدق، إذا تصدقت هذه الكفارة، هذه الكفارة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصائم ربما أنه في شهره يحصل منه ما يفقد شيئا من صومه، فهنا الكفارة، جعل الله تبارك وتعالى زكاة الفطر كفارة، طهرة، طهرة للصائم مما يكون قد يعني صدر منه حتى يتم له هذا الشهر صياما وقياما، ثم هذه كفارته زكاة الفطر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لي ولكم ذلك، وأن يجمع قلوبنا على الهدى والتقى. اللهم صل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.